ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نواصل الحديث فيها عن القضايا المرتبطة بالاستفتاء الإداري في دارفور والمزمع تنظيمه في شهر أبريل القادم، في ظل إصرار النظام الحاكم في الخرطوم على تنظيم هذا الاستفتاء رغم كل المحاذير والتحذيرات التي تلقاها في هذا الشأن. ضيفي في هذه الحلقة دكتور الوليد ماديبو، خبير التطوير والتحديث المؤسسي ومستشار في شؤون التنمية العالمية. دكتور الوليد ماديبو، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الله يحييك.
يمكن يا دكتور، يعني الحكومة في الخرطوم مصرة على المضي قدما في تنفيذ الاستفتاء بالرغم من كل التحذيرات التي سمعتها. من وجهة نظرك لماذا هذا الإصرار، وما هي الأهداف المعلنة أو غير المعلنة لهذا الاستفتاء بالنسبة للحكومة؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يعني ظللت أقول بأن أخوف ما تخافه يعني النخب المركزية لا سيما الإسلاموية منها، أخوف ما تخاف هو وحدة أهل دارفور، وهي شعرت بأنه يعني سعت إلى تفكيكهم بالحرب الأهلية وببث الفتن والحروبات القبلية وكذا. لكن يعني أهل دارفور اليوم، دارفور الجغرافية تمثل يعني خطر أقل عليهم من دارفور الاجتماعية، بمعنى أنه أهل دارفور الليلة الموجودين في شمال السودان وفي ربعه المختلفة يمكن يساوي أكثر من 50%، إذا أضفت لهم أهل كردفان ممكن يصلوا لحتى 70%. فهم جل ما يسعون إليه هم أن يضعفوا إمكانية دارفور التفاوضية، يعني دارفور مقارنة بقية الأقاليم يكون وضعها ضعيف. إذا دارفور متحدة، ووحدة أهل دارفور طبعا تجلت 1981 يعني بكافة الانتماءات بتاعتهم السياسية والأيديولوجية وكذا، أهل دارفور كانوا مع وحدة الإقليم، ومن ذاك الوقت والنخب المركزية تسعى إلى تفتيتهم بشتى الطرق. يعني الاختلاف كان بس اختلاف من حيث الدرجة وليس من حيث النوع، لكن لما أهل دارفور أصروا على الإقليم الواحد أنه ما يخلو الله، قال ناس دارفور لو درائي لكن أنا أسعى لتفتيتهم. ومن ذاك الوقت وجهاز الأمن يسعى إلى تفتيت أهل دارفور لحد ما وصل دارفور مرحلة أن يعني يقبع ثلث أهالي الإقليم في معسكرات نزوح، وديل الناس يعني الأكثر إنتاجا والأكثر يعني تسامحا وحضارة وسمو ورفعة. فأنا بالنسبة لي الموضوع واضح جدا، المدربين يضعفوا إمكانية أهل دارفور التفاوضية.
طيب يا دكتور، طيب يا دكتور الوليد، يعني أنت يعني متخصص أيضا في العلوم السياسية، يعني أنا دايرك تشرح لنا يعني شنو الفرق ما بين الإقليم الواحد والأقاليم الخمسة، وهل صحيح أن هذه المسألة هي استحقاق مرتبط باتفاق الدوحة للسلام؟
أنا لا أعتقد أن يعني اتفاقية الدوحة هذه قتلت روحها، فلما الالتزام بالمواد بتاع الالتزام يعني حرفي يشوه روح النص. الاتفاقية تقول بأنه إذا أهل دارفور بقوا في يعني بقوا في حالة سياسية ومدنية تهيئ لهم أن يبدوا رأيهم تجاه مسألة إدارية معينة، فليست من حق أي إنسان أن يقف في طريقهم إقليم واحد أراده أم ثلاثة أم خمسة أم غيره. فالقضية كلها أخي رشيد إنه هذه الوحدات الإدارية أساسا يعني تستحدث لتزويب العصبيات وتسهيل إمكانية يعني التعاون الاستراتيجي مع سائر الأقاليم ومع بقية الدول المجاورة. إذا أنت بتستحدث نظم إدارية عشان تقنن العصبيات القبلية، فإن ده ماشي عكس اتجاه التنمية، لأن التنمية في النهاية هي تنمية الإنسان معنويا وروحيا قبل ما أن تسعى لتنميته ماديا وحسيا وكذا. فهما لما أنت يكون عندك إقليم واحد، هذه متعة لوحدة معنوية، وعند طبعا أشياء تترتب عليها من ناحية جيوستراتيجية، لأنه أنت هنا عندك أفريقيا الوسطى، عندك جنوب السودان، عندك تشاد، بدل ما تكون في يعني في إقليم واحد يتفاوت جيوستراتيجيا مع أقاليم مختلفة، ومن هنا ليبيا، وبعد يكون عندك أنت 5 أقاليم، فكده أنت أضعفت إمكانية الإقليم للتفاوض والتحالف الجيوستراتيجي. ده قبل ما أنت تنتقل هنا للمنطقة بتاعت شمال السودان وتشوف إمكانيتك بترتيب أوضاعك الإدارية، لأنه هي ما مسألة تقسيم على الورق، المسألة بعد كده يترتب عليها براعي ومزارع وفورستري، أشياء بتاع غابات مينرالز، يعني عندك يورينيا، يعني التخطيط ذاته بتاع الدولة كله. لما نجي نحن نخطط انت بالطائرة بتقسم المنطقة دي، المنطقة دي في حتات رعوية وفيها غابات وفيها منازل بتاع سكن وفيها تنمية، فلما انت يكون عندك 5 جهات شغالة بدل تكون جهة واحدة، حتما انت اضعفت البلد من ناحية إدارية وأضعفت إمكانيتها لأنها تحدث تنمية مستدامة.
طيب يا دكتور، الحكومة بتقول أنه الغرض أن السلطة تكون قريبة من المواطن، وأنه يعني المواطن يكون عنده تقليل ما يسمى، ما يعرف في علوم الإدارة بتقليل تقليص الظل الإداري، أن تكون السلطة والخدمات قريبة من المواطن. الإقليم الواحد يبعد هذه السلطة وهذه الخدمات من المواطن.
هذه طبعا بلادة منهم، هذه دينوا على المصطلحات اللي هم يعني ويرثوها من الشيخ حسن الطلابي عليه رحمة الله، من غير ما يفهموا الدلالات بتاعتها الواقعية. مثلا تقصير الظل الإداري، أنا دلوقت نتكلم عن حوكمة إلكترونية، بالعكس أنت دلوقت هي مسألة ما جغرافية حسية، هي دلوقت أنت ممكن يكون عندك مركزية سياسية ولا مركزية إدارية، لكن هم ماشيين في اتجاه لا مركزية إدارية ولا مركزية سياسية، وبالتالي أنت كده ما قصرت الظل، أنت خلقت مركزيات مختلفة، بدل ما كان في استبداد في مركز واحد، دلوقت أنت عندك عدة مراكز للاستبداد ولتفعيل العصبيات والقبليات. فالكلام اللي بيقولوه ده كلام يمشي على شخص جاهل بالنظمة الإدارية وما توصلت إليه الإنسانية اليوم. نحن دلوقت حشي شغالين على نظام الحوكمة الإلكترونية، عندك زول قاعد له في محلية بتدرب ناس، بدل يكون عندك 63، ما عندي مشكلة في أنه يكون 63 محلية، لكن من أين لك أن تأتي لها بالكادر البشري؟ من أين لك أن تأتي لها بالمقدرات الإلكترونية وللدعم اللوجستي؟ المسألة فيها ترتب عليها أشياء مالية دلوقت. فإنت النظم الحوكمة دلوقت بتتكلم عن أنك أنت يعني يكون عندك مركز سياسي، مركزية سياسية ولا مركزية إدارية، ودي تفعيل سهل جدا، لأن المسألة بك تكون لها تواصل إلكتروني وعبر عبر الفضاء، ما تري تواجد حسي مكاني.
طيب ما جدوى إذا ده كلامك يعني، وده دي الأشياء اللي تستند عليها، شنو جدوى إنه نعمل استفتاء لأمر واقع أساسا موجود؟ الأقاليم 5 موجودة في دارفور، ليه نعمل استفتاء عشان نثبت ما هو واقع؟
ده سؤال جيد جدا. ما هم ما دارين إقليم واحد، يعني هم كان ممكن يكون في إقليم واحد وثلاثة نظم إدارية، سميها ولائية شئت أم غيرها، لكن هم دارين 5 أقاليم من غير ما يعني 5 أقاليم مختلفة، منك يكون عندك إقليم واحد و5 وحدات إدارية، تترتب على أشياء مالية، تترتب على أشياء سياسية، جهاز تشريعي، نظم، يعني وبعدين مين اللي حيتحمل التبع المالية بتاعت كل هذا؟ رم هو المواطن المسكين ده اللي هو لا لاقي خدمات صحية، لا تعليمية، لا أمنية، ففي النهاية هي حتقع على عاتق المواطن. وخليني أنا أديك إكزامبل، دبنجة دي ذاتها قبل أن لا يستحدثوا الولايات بتاعت شرق دارفور والولايات الجديدة دي، سألوني أنا، قالوا لي يا أخي رأيك شنو؟ قلت لهم أنا ضده، قال لنا سطعين دايريننا. قلت لهم والله الله مما خلق السماوات والأرض على الجاهل في ذمة العالم، لكن انتوا الذين تحكسوها. أنا زول متخصص بقول لكم القصة دي إذا عملتوها بالصورة دي حتأتي لفتنة. طلعتني خدت السماعة من ناس دبنجة ضربوا لنا سطعين، قال لي يا أخي شغل أهلك دايريننا وكده ما تكيف في طريقه. قلت لهم جدا ما تمت سنة ونص اقتتلوا الزيجات معالية وحصلت بدل ما المسألة تكون التعيينات على الكفاءة الإدارية والمهنية وكذا اتقسمت القصة لبيركيت وريزيقات ومعالية وتسعى عليه الحكومة بدل ما احنا نكون شعب واحد ومتحد ووجهتنا الحضارية واحدة وكذا دايرانا نحن نرجع للقرون الوسطى دي. فأنا ما شايف أي مبرر لا مالي لا إداري لا سياسي لا جيو استراتيجي للمسألة تحت الأقاليم الخمسة دي.
طيب يا دكتور الوليد
والخطورة طبعا نعم
تفضل
الخطورة طبعا أم حسة مش برضو مع التقسيمات الإدارية ما في زول بيجي بيتكلم بمنطق يعني علمي وعقلاني. هم تحت بيتكلموا ليك على إنه والله لو عملناه إقليم واحد الفور حيستحوذوا على الإقليم، إذا عملناه ثلاثة العرب عندهم فرصة. فهذه النغمة اللي هم جارين وراء. انتهينا من زرقة وعرب جون ذاته قسموا الناس ذات زرقة والعرب لتقسيمات داخلية. فهذه العصابة العنصرية يعني شأنها الفتنة وربنا ينفع عن هذه البلاد الفتنة.
طيب يعني رغم كل ما تقول الحكومة حسب الأرقام الرسمية بتاعتها بتقول إنه أو تتحدث عن أكثر من 3.5 مليون دارفوري سجلوا لهذا الاستفتاء وأبدوا اهتمامهم بالمشاركة في هذا الاستفتاء، هل هناك يعني صيغ للتحقق من هذه الأرقام؟
طبعا هذا محض افتراء، يعني هذه الحكومة ديدنها الكذب، يعني دينهم هو الكذب. انت احنا بالنسبة لنا انا وانت والناس الاخرين المحايدين، انت عندك ثلث المواطنين دارفور فيها زي 7,200,000، قول تلك المواطنين قاعدين في معسكرات موزعين ما بين تشاد وجنوب السودان وهنا افريقيا الوسطى وغير الناس الداخلين. طيب ده وبعدين غير الجزء المغيب اللي هو اهلنا البدو ديل اللي هم لا شأن لهم، حتى لما نجل مش الاستفتاء حتى لما نجل البوبوليشن التعداد السكاني ما لم يضمنوا، غير المساله تحت الاميه الحضاريه اللي ذاته في المدن ما مشتغلين بهذا الامر لانه وصلوا مرحلة بتاعت أباثي بتاعت لا مبالاة شعبين بأنه يعني هذه الأمور لن تعود عليهم بأي عائد تنموي ولا عائد ولا ترقي حضاري ولا كده. فأنا أشوف في كل ما تفعله الحكومة خاصة أنه أولادنا اللي السياسيين الشغالين في هذا الأمر ما عندهم إرادة سياسية وهم محض يعني أدوات للمركز.
طيب يا دكتور يعني
أدوات للمركز وبعدين ما في أي جهة إقليمية أو عالمية شغالة في هذا الأمر.
أنا كنت جايك لدي لأنه يعني الجامعة العربية أعلنت أنها سترسل مراقبين لهذا الاستفتاء، الاتحاد الأفريقي لم يعلن رأيه من قبل، ده ما بدي ضمانات على الأقل بسيطة حول إمكانية أن يكون هذا الاستفتاء يعني معبر عن شعب دارفور؟
أنا لا أؤمن نهائيا بأنه يعني المراقبين حتى لو كانوا محايدين كده ما بفتكر ممكن يكون عندهم تأثير على السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية في هذه البلاد الإفريقية والسودان خاصة هي تفعل ما تشاء وأولئك يعني لا حيلة لهم وما بيسعوا دائما لإحراج العرب دائما مع السلطة القائمة، ما عندهم إرادة سياسية مستقلة حتى لو تم تزوير هذا الاستفتاء فما فيش في حد حيعلق ولا حيقول وجهة نظره. لكن أنا بالنسبة لي في نقطة مهمة جدا، أنا بالنسبة لي دائما روح الأشياء أهم من التحسس الحسي لها، يعني المسألة ما مسألة إجرائية، مسألة بتاعت إرادة سياسية وقوة مدنية. أين هو المجتمع المدني الدارفوري اليوم؟ ما هي هذه يعني الاستفتاء لابد يحصل له ميديشن، لابد تكون في مجتمع مدني يسعى لتقريب وجهة النظر، يبصر الناس بالإيجابيات والسلبيات، يكون في أحزاب سياسية تتكلم عن سياسات تنموية تتكلم عن الأبعاد اللي تتكلم، وده كله ما حاصل. فأنت شغال بني بسبيل فاشيستي ساعي لأنك أنت تقسم دارفور، ما في داعي للاستفتاء. وما حتى لو اتخذوا قرار بأنه نحن قسمنا دارفور دي لخمسة إقليم، من الذي يملك أن يحتج عليهم؟ ما هم الأمر بيدهم. فليه بيتخذوا يعني هذه الأشياء الإجرائية لتقنين مسائل هي في الأصل معنوية وروحية، وحدة أهالي البلاد، مستقبلهم، حاضرهم، ثقافتهم، حضارتهم، دي كلها أشياء ما أشياء حسية. فلا بد الميديشن يحصل من سلطة مدنية ويكون سلطة سياسية، وما موجود في الساحة لا مجتمع مدني ولا أحزاب سياسية ممكن أن تبصر المواطنين بخياراتهم. هي خيارات الدولة وهي خيارات محدودة وقاصرة وما عندها أي بعد نظر.
طيب يا دكتور الوليد، يعني أنا عندي سؤال. أنت قلت لابد من قوة سياسية ومجتمع مدني، وين المجتمع المدني؟ وين القوة السياسية السودانية؟ يعني حتى الأحزاب على مستوى المركز، منظمات المجتمع المدني الكبيرة، يعني صوتها ضعيف، لا نقول أنه غير موجود، هناك بيانات تصدر بالإدانة وبالرفض وكذا، لكن ليس هناك عمل وسط الجماهير لا في دارفور ولا خارج إقليم دارفور في اتجاه التوعية أو حتى في اتجاه المعارضة الإيجابية كما حصل في حملة أرحل في الانتخابات مثلا.
هو شوف يعني دي نقطة مهمة جدا. ما نحن حاسة يعني نتكلم عن فدرالية لكن لسه نعاني من مركزية سياسية. دلوقت الليلة لو كان انتخاب رؤساء الأحزاب بيتم بصورة ولائية كان ممكن تسمع صوت لممثل الحزب الأمة أو غيره من الأحزاب، ممثل للجبهة الثورية في الفاشر في نيالة في الجنينة، لكن أنت ما عندك أساساً يعني الدولة ما عندك حرية. الدولة محتلة الفضاء العمومي احتلال بتام، احتلال كامل، والدولة هي أمنية عسكرية ولا تسمح بأي معارضة سياسية مدنية. فأنت يعني في الفضاء الأثيري بتلقى ناس بتكلموا كلام موضوعي وعلمي، في المجتمعات عند دول المهجر الناس بتكلموا، لكن أنت في الداخل لا تملك أن تحرك ساكن من غير أن يعني يتم احتقالك وكذا. إذا هو المواطنين أنفسهم قاعدين في قراهم بيتم ضربهم بالطائرات وحرقهم بالدانات وكذا، فكيف أنت تتكلم عن إنه رشيد ولا وليد يمشوا يقيموا ندوة في الفاشر عشان يبينوا إيجابيات وسلبيات الاستفتاء؟ فهذا أمر يعني أنا بفكره محض هراء، يعني ده افتراء. وهذه الأمور والتصرفات الصبيانية من شأنها أن تعمق الأزمة الإنسانية لشعب دارفور، ودارفور هي بنكرياس الأمة السودانية. إذا ضربت البنكرياس الأمة السودانية ضربت، وهم ما بيفكروا كويس، هم حسا دايرين يتخلصوا من دارفور الجغرافية. دارفور المدنية دي حيعملوا فيها شنو؟ الاجتماعية. الغراب اللي قاعدين في سنجا وقاعدين في سنار وقاعدين في أم درمان حيعملوا لهم شنو؟ حيسمموهم، حيدوهم مضادات حيوية. أنا ما أعرف الأنظمة الفاشستية دي يعني بيصيب عقم في تفكيره بهذه الدرجة ليه؟
طيب أنا دارس لك برضو من الحركات المسلحة الدارفورية، يعني بالرغم أن عندها وجود سواء كان سياسي أو عسكري، ولكن يعني أيضا يعني لا نشعر بتحركها على الأرض، لا نشعر بتأثيرها على الأرض.
هو شوف الكلام ده طبعا ما من أبوجه واضح جدا بأنه الشق المدني ليست على يعني وئام مع الشق العسكري، ومحاولة الإصلاح الفوقية هذه عسكرية كانت أو سياسية ناصلة لها بمحاولة الإصلاح القاعدية، وهذه مشكلة لأنه بالرغم عن عدالة القضية في كثير من القيادات الثورية اليوم لو ترشحت لن تنال 3 أصوات. هذا مش لأنه هم ناس يعني ما عندهم كاريزما ولا ما عندهم إرادة سياسية، لكن التصدعات حصلت على مستوى بنية الوعي وعلى مستوى يعني على المستوى الأرضي القاعدي جعلت من الصعب يعني تواصل القاعدة مع يعني تواصل عمودي ما حاصل وتواصل أفقي ما حاصل. فدارفور اليوم في حالة استثنائية، يعني لا أقول بأنها يعني حالة عدمية لكن حالة استثنائية حتما، يعني لا يمكن أن يتم تجاوزها إداريا وسياسيا. هذه مسألة لابد يكون فيها شغل تربوي وشغل ثقافي وإعلامي وكذا، يعني ما هياش بهذه السهولة وما هياش بهذه الصورة الصبيانية اللي ممكن تتخيلها القيادة الأمنية. هذه دارفور اليوم محتلة، أنا ظللت أقول بأنه دارفور مستوطنة، يعني دارفور اليوم مستوطنة زيها وزي النظام الأبرتايد في جنوب السودان. أنت عندك كل الجهاز الأمني مسكنه ضباط من السودان الشمالي النيل الوسطي. هل هم بمثلوا الشمال؟ حتما لا. هل بمثلوا الوسط؟ لا، لكنهم في انتمائهم العرقي ما فيهم أي شخص من أبناء المنطقة. فمعنى دارفور محتلة، محتلة يعني مستعمرة مستوطنة، وهذا أمر يجب أن ينتبه إليه أهل دارفور. يعني كل حتى أهلنا المستقوين بالسلاح اليوم وكذا يعرف، يجب أن يعلموا بأن السلاح هذا من أعطاك سلاح فقد يعني حكم عليك بالإعدام، يعني لأنه لو كان حريصا لا أعطاك قلما يعني بدل الرصاصة هذه كان حيعطيك محبرة، وهذه كانت أجدى وأنفع لأن السلاح هذا في النهاية حينقلب إليك. وهذا حديث لكل البوادي العربية هذه، إنه هذا السلاح حيعطلكم يعني 10-15 سنة من الليلة لما ما يكون عندك عالم أنثروبولوجيا ولا عالم ولا أستاذ علوم سياسية ولا مهندس ولا طبيب، أنت انتهيت. حتى لو احتليت كل الأرض وامتلكت كل المواشي أنت في حكم الأموات، والناس اللي أنتم محاصرينهم اليوم وموضوعين في تحت الرقابة هذه هؤلاء بيتعلموا وبينهضوا عندهم قضية وبيمشوا يوغندا وبيشردوا وكذا، لكن بيتعلموا ويعملوا ماجستير ويعملوا دكتوراه، وبكرة في لما يجي السلام حيعرفوا كيف يتحدثوا لغة المنتديات الدولية، لأنه في هذه المنتديات أنت لا تدخل بالبندقية، أنت حتدخل بالمنطق وبالعقل. وأنا رسالتي الأخيرة، وهذه يعني ليس بواعظ، لكن بفكر أنه يعني لو معك كل يعني القوة في الأرض وأنت ليست مع الحق فأنت ضعيف، ولو أنت يعني معك الحق لو خذلك كل الناس فأنت قوي. وهذا حديث وهذه قوله تعالى يعني على لسان لوط أوي إلى رطن شديد، هذا أن تقف مع الحق. فأهن الزرق في ضيم ويلزم أن نقف معهم. طيب، ونسأل اليوم ونسأل غدا يوم الحشر.
طيب يا دكتور، يعني في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد التظاهرات الشاهدة بعد معسكرات النزوح في دارفور، يعني لاحظنا أن هناك محاولة للربط بين قضايا دارفور وقضايا أخرى في مناطق أخرى من السودان، كقضية السدود أو قضية القصف الجوي في جبال النوبة والنيل الأزرق أو حتى قضايا التنمية في شرق السودان. من وجهة نظرك يعني كباحث في قضايا التطوير والتنمية، هل هذه مقاربة سليمة أم أنها تضعف قضية أهل دارفور؟
هذه مقاربة سليمة جدا، يمكن أن تحافظ على خصوصيتك في إطار ما هو كلي. وأنا بفتكر مستقبل السودان خاصة إنه الأحزاب المركزية هذه يعني اندثرت والأصنام بتاع المركز كلها إن لم إذا ما أخذ الموت فهي يعني ماتت عقليا ومفاهيميا. وأنا دعواي لكل أبناء الريف السوداني إنه يتحدوا ويعملوا منظمة مدنية سياسية، لأن المفكر البندقية وإن كان هي صوت أعلى لكن فعلها أدنى. المستجير محتاجين لمظلة سياسية مدنية زي الرينبو اللي عملوه الأفارقة السود في أمريكا، زي كثير من المنظمات المدنية. نحن دلوقت أخي رشيد لو قاطعنا ساي البيبسيكولا والدقيقة اللي بيجينا من النخبة المركزية دي هي هتفقر، هيبيعوين يعني الدقيق ده هيسفه. يعني احنا ما محتاجين ذاته نشيل بندقية، لو قاطعنا بس الدقيق بس بتاع سين وجيم وبتاع الحتات الزي دي والكوكوكولا بتاعتهم دي، فهم حيعدموا ووقتها حيعرفوا كيف انه يقفوا مع عدالة القضايا الإنسانية وكده. فأنا هذا الاتجاه أصوب يعني أؤيد تماما انه قضايا الريف السوداني من أم درمان، من غرب أم درمان، من أم بدة، يعني من هنا بس ولا بعيدة. يعني ده كله ريف سوداني، ولابد أن نحاصر هذه النخب المركزية لأنها نخب مركزية ونخب عقيمة، ودلت التجارب أنها إنما يعني تستثمر محن أهل السودان ولا علاقة لها بالضعفاء ولا بالناس المستضعفين.
طيب يا دكتور،
أمنوا مستقبلهم ومستقبل أبنائهم
يعني
وأضعوا الشعب السوداني والوطن.
ماذا تقول للمواطن الدارفوري بشأن هذا الاستفتاء؟ هل تدعوه إلى المقاطعة، إلى التصويت من أجل الإقليم الواحد، إلى يعني ما الذي يفترض أن ندعو إليه مواطن دارفور اليوم بشأن هذا الاستفتاء وقد تبقت على موعده أقل من 3 أسابيع؟
هذا الاستفتاء يعني كل شخص يملك وسيلة لا بد يفعلها. اللي عنده إمكانية يقاطع يجلس يمكث في بيته، اللي عنده إمكانية يحرق صناديق يحرقها، اللي عنده إمكانية يعلي من صوته ومن داخل بيته يدق يمسك له عصا يدق له صفيحة، بس احتراضا على هذا الأمر يجب أن نفوض على هذه النخب المركزية لا سيما العصابات العنصرية منها، وأنا أفتكرها كلها عنصرية، نفوض عليهم فرصة لإضعاف شعب دارفور. كل زول عنده طريقته، أنا كمفكر عندي طريقتي في الاحتراض على هذا الأمر. الراجل اللي عنده خرج شايل له موية عنده وسيلته، كل شخص فينا عنده أسلوبه الذي يتمشى مع إمكانياته ربنا التالي. لو قعدنا بس في بيوتنا كل زول في اليوم ذاك حددنا ساعة معينة واحد مسك له الصفيحة ودقينا الصفائح دي لحد الصباح، هذه العصابة العنصرية يعني تحسب كل صيحة عليهم هم العدو.
طيب سؤال أخير يا دكتور الوليد مادبو قبل ما ننهي هذه الحلقة، يعني ماذا تقول للمجتمع الدولي والإقليمي الذي يتابع قضية دارفور وأبدى اهتمامه لسنوات طويلة بقضية دارفور وينشر الآن ما يزيد عن 25,000 جندي في إقليم دارفور من أجل يعني حفظ السلام في هذا الإقليم، ما هي الرسالة التي يجب أن نقولها للمجتمع الدولي والإقليمي؟
والله رسالتي واضحة جدا، أنا أشكرك لإتاحتك إلي هذه الفرصة، وقلت لكثير من السفراء والمناديب في المجتمع الدولي إنه استقرار دارفور هو استقرار الحزام السوداني بأكمله، ومحاولة هذا النظام لإسقاط دارفور ولإضعافه سيخلق فوضى ستعم كل هذا الحزام السوداني، وقد بدت البوادر في ليبيا، بعد شيء من تنتقل للتشاد، وعندك النيجر، عندك نيجيريا، عندك أفريقيا الوسطى، عندك جنوب السودان. فأنا بقول للمجتمع الدولي يعني عندك مهمة أخلاقية إنسانية، كما أن لديك مهمة سياسية إدارية أمنية، لا بد أن يسعى الكل لحل مشكلة دارفور، حل أساسي يعني أصلي مرضي لشعبها، وحل يعني يخاطب المظالم بتاعت الناس الحقيقية، والحوارات لا تجدي ولا تسمن، في أشياء ما محتاجة حوار إطلاقا، يعني إنصاف هؤلاء النازحين ما محتاج لحوار، هذا قرار بيتخذ رئيس الجمهورية يقول والله أنا وقعت مظلمة بشعب الفور وشعب المفاليت وشعب دارفور وتعويضهم هو واجب وطني، كيفية التعويض يكون هذا أنا رسالتي واضحة جدا. أنا بفتكر النخب، نحن قبل ما يعني نلوم النخب النيلية هذه، أنا بفكر النخب الدارفورية المتعهرة هذه يجب كلهم من فور ومساليت وعرب، كل من استثمر محنة هذا الشعب المسكين يجب أن يتم مقاطعته، وأن لا نتحيز يعني لفصيل عرقي معين. أي شاب مهما بلغ من تعليم سعى يوما لاستثمار هذه المهنة يجب أن نقاطع عن إحنا شعب دارفور، لأنه هؤلاء هم أس المشكلة. ألتقيهم كل يوم وليلة في هذه المؤتمرات ويتكلمون كأنما إنه شعب دارفور قاعد في جنيفا. استغرب أنا لما واحد فيهم يقوم يتكلم، وبعضهم من يعني بعضهم واحد يكون عمته قاعدة في معسكر من معسكرات النزوح ويتكلم عن شعب دارفور كأنه هم قاعدين في هولندا ولا قاعدين في بريطانيا. هذه مسألة يعني أنا وصيتي إن شعب دارفور يتمسك بالأمل. يعني قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. سيدنا موسى قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
دكتور،
وإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الخاسرون.
الدكتور الوليد مادبو، خبير التطوير والتحديث المؤسسي ومستشار في شؤون التنمية الدولية، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من إذاعة دبنجة.
الله يحييك أخو.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور الوليد مادبو على موقع راديو دبنجة على شبكة الأنترنت www.dabangasudan.org أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة دبنجة سودان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجة، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجة يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجة.org.